أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا فرق هنا بين هيق يوم وأزياد، ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة. كان الكلام عن ذات العادة لو نست عادتها، فذكرنا بأنه إذا ذكرت يوما في الجملة، ذكرت يوما صار تذكره بأنه في أول الحيض، أن آخر الحيض كان يوم العاشر، وتارة تذكر أن أول الحيض يوم العاشر ولا تذكر العدد، وتارة تذكر أن يوم العاشر على سبيل المثال طبعا كان في الوسط، فتكمله بما تقدم. يقول هنا: ولا فرق بين تيقن يوم وأزياد. قد تذكر يوم أو يومين، تقول أقطع بأنه التاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر مثلا، ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزياد. المقصود هنا حالة كون المرأة تعلم أن هذا اليوم في وسط حيضها، الوسط بمعنى الأثناء كما أشار أخيرا. في هذه الحالة لا فرق أن يكون هذا الوسط يوم أو يومين أو أكثر، ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزياد، ولو ذكرت عددا في الجملة، ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة. يعني شلون؟ تارة لا تذكر العدد تاما، لكن تذكر أن حيضها لا يقل عن أربعة أيام أو لا يقل عن خمسة أيام، هي لا تذكر أن حيضها خمسة وإلا لكانت ذات عادة عددية، لا تذكر أن حيضها كان خمسة أيام، لكن تذكر أن حيضها يستمر لا أقل من خمسة أيام ولعله أكثر، لكنها الآن لا تذكر العدد، فهذا العدد الذي تذكره نقول الخمسة أيام متيقنة، ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده. يعني لو ذكرت أنها العادة قطعا تستمر معها ما بين السابع إلى العاشر من الشهر، ولكن لا تذكر هل هذه في أول الحيض، في وسط الحيض، في آخر الحيض، ولكن تعرف بأنها من السابع إلى العاشر من الشهر مثلا دائما كانت لا تصلي، دائما أنها من السابع إلى العاشر لا تصلي، سواء هذه الآن من السابع والعاشر هي في أول حيضها أو في آخر حيضها ما تذكر، أو في وسط حيضها ما تذكر. ولا يقول: ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق حسب فرضها. يعني إذا ذكرت أنه في آخر حيضها أو في وسط حيضها أو في أول حيضها قدر هذا، ولا احتياط لها بالجمع. الآن هل يلزم عليها أن تحتاط هذه الناسية، هل يلزم عليها أن تحتاط بالجمع بين التكليفات، بين تكليف الحائض والمستحاضة؟ تكليف الحائض أن تترك الصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأن لا يقاربها الزوج ولا تدخل إلى المسجد وما إلى ذلك، وتكليف المستحاضة أن تأتي بالصلاة والصوم وتمكن زوجها، كيف تجمع بينهما؟ كيف تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة نقول التروك بمعنى أنها ماذا؟ بمعنى أنها تصلح في عطين، تعتبر نفسها حائض من جهة ومستحاضة من جهة، فتجمع بين الفرضين، فزوجها لا يقاربها ولا تدخل إلى المسجد، وتجمع بين الأغسال ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن جاز فعله، طبعا هذا ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا إشارة إلى مخالفة الشيخ، خلاف الشيخ، وإن كان عندنا ما يناسب هذه الإشارة انصافا، ولكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه خالف فقال بوجوب الاحتياط لناسية الواقع ولا احتياط لها بالجمع. التعبير عندنا، عندنا إشارة، عندنا يعني عندنا الشيعة،
لا ظاهرا عندنا لو شعر
لا شلون
يعني بدل ما يقول ولا احتياط لها بالجنب بين التكليفات عندي،
لا عندنا نتكلم التعبير المتعارف، انت بتخترع تعبير يصير سيد، لكن المتعارف في كتب الفقه عندما نقول، عندما يريد الفقيه أن يعبر عن رأيه لا يعبر، تشوف الآن في اللمعة بمر عندنا التعابير عادة لا يعبرون عندي، أو عفوا لا يعبر عندنا إذا كان يعبر عن رأيه الخاص، يعبر إذا كان يريد أن يعبر عن رأي الطائفة يقول عندنا في قبال رأي العامة، في قبال رأي العامة عادة هكذا التعبير. نعم لو كان الأكثر زين يقول المشهور أو الأشهر يجيبها التعابير، لكن لا يعبر عندنا، عندنا كأنه في قبال رأي العامة. وإن جاز فعله، وإن جاز فعله لأنه احتياط لا ضير فيه لإحراز الواقع. يقول ويحرم عليها أي على الحائض مطلقا، ويحرم عليها أي على الحائض مطلقا سواء كانت حائضة حقيقة أو كانت بحكم الحائض كالمضطربة التي نحكم عليها بالحيض ونحن لا نعلم واقعا، ولكنها أخذت ماذا بالروايات، الآن الدم استمر إياها وحكم بحيضيتها. ويحرم عليها أي على الحائض مطلقا الصلاة واجبة ومندوبة، يحرم عليها الصلاة، هكذا عبر المصنف والشارع رضوان الله تعالى عليهما. وحرمة الصلاة على الحائض مسألة متفق عليها وتدل عليها جملة من الروايات، منها الرواية
2318
الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، والكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان جميعا، يعني إبراهيم بن هاشم والفضل بن شعبان، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر الباخر عليه السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، عبر فلا تحل، فلا تحل لها الصلاة زين. وهذا أيضا قد يستفاد أيضا من الروايات التي دلت على أن على أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، نفس الروايات الدالة على أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مضافا إلى الموضوع الثالث متسالم، أقول الروايات التي دلت على أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة يعني أنها تاركة للصلاة. فإذا لا خلاف في أن هذه المرأة المسكينة عليها أن تترك الصلاة، وإنما الخلاف في هذا التعبير الذي عبره أنه تحرم عليها الصلاة، هل المقصود الحرمة هنا الحرمة الذاتية لا تحل لها الصلاة أم الحرمة التشريعية؟ الأظهر في عبائرهم أنهم يريدون الحرمة التشريعية لا الحرمة الذاتية، واضح؟ جيمي وش الفرق بين الحرمتين؟ من هو يعرف الفرق بين الحرمتين؟ الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية؟ ها أحسن شيخ علي، صيام يوم العيد من هذا القبيل، صيام يوم العيد هل حرمة ذاتية أم حرمة تشريعية؟ إذا كانت حرمة ذاتية يعني يحرم صومه على أي حال ولو على نحو الاشتباه، فيتعين علي أن أحذر عن صومه بأي شكل من الأشكال ولو بقطع المسافة. أما إذا قلنا أن حرمته تشريعية فما دام في اعتقادي أن هذا اليوم ليس عيدا فصمته ثم تبين أنه عيد أنا لن أعاقب، أنا لن أعاقب، يعني ليس من قبيل الأمور التي لا يريد الشارع أن تصدر من أي أحد، واضح؟ المهم القصد أنه يحرم علي أن أصوم هذا اليوم وأنا ملتفت إلى أنه عيد بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان أنه يجوز صوم يوم العيد، هذا ما يجوز. يحرم على المرأة التي تعلم أنها حائض أن تصلي باعتقاد أن الصلاة ماذا؟ باعتقاد أن الصلاة واجب عليها بتشريع، كأنها تشرع حكما في حق الحائض مع أن الحائض لا صلاة عليها، فحرمتها حرمة ماذا؟ تشريعية. وإن كان البعض قد يفهم من بعض عبائرهم أن الحرمة ليست تشريعية، لكن الأكثر لا، بل جملة منهم صرحوا بأنها حرمة تشريعية، وإن كانت بعض العبائر في استقراءات قديمة قد يفهم منها حتى الحرمة الذاتية، ولكنها آراء شاذة. يعني إن
إن إن لا يفهم منا الكلام الأول اللي جاب الشارح أنه بإمكانها الاحتيار، إذ لو قلنا أنها حرمة ذاتية بعد ما في معنى الاحتيار.
نعم صحيح، الصلاة واجبة ومندوبة والصوم وتقضيه، والصوم وتقضيه دونها، والصوم وتقضيه دونها دون الصلاة، أيضا تترك الصوم ولكن تقضي الصوم دون الصلاة. والفارق النص، شوف عبارة الماتن، ويحرم عليها الصلاة والصوم وتقضيه، تقضي خصوص ماذا؟ الصوم، ولو أراد قضاء اثنيهما قال وتقضيهما، لكنه قال وتقضيه. لكن يقول الشارح يقول دونها دون الصلاة، والفارق لماذا خص الحكم بالصوم دون الصلاة في القضاء؟ قال والفارق النص، فإن النص دال على ماذا؟ على أنها تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ما هي هذه النصوص؟ النصوص منها الرواية 2327 الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ مع يعني يريد أن يقول بأن الصلاة عمود الدين، ولا شك ولا ريب في أن الصلاة أهم من الصوم، مع ذلك المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن مقتضى القياس أن المرأة ماذا؟ إذا بنمشي على القياس بما أنها تقضي الصوم إذن يجب عليها قضاء الصلاة، لأن الصلاة أولى من الصوم، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها. الإمام سلام الله عليه يرد عليه يقول إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ الرواية اللي بعدها أيضا علي بن الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن ابن أذينة عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. يقول كيف يعني؟ يعني كان السائل يسأل، سألته عن قضاء الحائض الصلاة يعني عن شلون ما تقضي الصلاة ثم تقضي الصيام، قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. ثم أقبل عليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة وكان يأمر بذلك المؤمنات. يقول والفارق النص لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك. هذه وجوه استحكامية ولعلها على سبيل الحكمة، يعني قد تكون الحكمة قضاء الصلاة قضاء الصوم دون الصلاة، قد يكون الحكمة أن الصوم لا يتكرر كثيرا، هذا قد تكون حكمة لكنها ليست علة، لو كانت علة لانتفت بانتفاء لانتفى المعلول انتفاء علته، يعني لو كان المرأة لا يشق عليها بل ترغب في ذلك ينتفي الحكم حينئذ. يقول لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك. والطواف الواجب والمندوب أيضا يحرم عليها الطواف الواجب والمندوب وإن لم يشترط فيه الطهارة، يعني يقول حتى لو لم نشترط الطهارة في الطواف المندوب كما هو رأي المشهور إلا أنه يحرم على المرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد الحرام. أما الطواف الواجب فأساسا مشروط بالطهارة. يقول الطواف الواجب والمندوب وإن لم يشترط فيه الطهارة. لماذا إذا لم يشترط فيه الطهارة لا يجوز؟ يقول لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها. بناء على هذا شيخ إبراهيم هذه المرأة المسكينة لو طافت طوافا مستحبا وخرجت من طوافها ثم اكتشفت أنها كانت حائضا من الشوط الأول أو من الشوط الرابع أو الخامس كيفما كان، وقلنا بأنها الطواف المندوب ماذا؟ الطواف المندوب لا يشترط فيه الطهارة، يصح هذا الطواف مثلي؟
لا شيخ، يعني هو بالأساس هو مندوب
إيه؟
يعني
لا يشترط فيه الطهارة، قلنا بأن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، وبعد أن أكمل الطواف اكتشفت أنها كانت حائض. إيه أدري، هل نقول طوافها صحيح؟ يعني لو كانت حلفت أنها ستطوف وطافت هل نقول بأنها برت بقتنها؟
نعم.
لتحريم دخول صحيح لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها، فهنا يمكن تصحيح طوافها حيث أنه بناء على عدم اشتراط الطواف ماذا؟ يصح هذا الطواف على اشتراطه للطهارة. ومس كتابة القرآن أيضا من ضمن المحرمات على الحائض، ومس كتابة القرآن استنادا إلى آية لا يمسه إلا المطهرون، طبعا هذا إن أريد باللام الناهية هنا النهي، وأما بناء على القول بأن اللام هنا نافية أي لا يمكن أن يصل إلى معناه إلا المطهرون أهل بيت العصمة والطهارة، فالآية لا تفيد حينئذ المعنى المراد. ماذا واضحة؟ قلنا إن أريد لا يمسه إلا المطهرون ناهي، بس ظاهرا لا نافية ليست ناهية. على أي حال حين هذا الفرق ثاني بعد، ومس كتابة القرآن وفي معناه اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما تقدم، ويكره حمله حمل المصحف ولو بالعلاقة، يعني في موضوع في شيء ويحمل، ولمس هامشه وبين سطوره كالجنوب كما تقدم في المجند، ويحرم عليها هذه المرأة المسكينة اللبس في المساجد ما دامت حائضا، ويحرم عليها اللبس في المساجد غير الحرمين، وفيهما في الحرمين الشريفين يحرم الدخول مطلقا كما مر، وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها في المساجد كالجنوب كما في الرواية، فإن الرواية عممت الحكم للجنوب والحائض عدم وضع شيء في المساجد. في الرواية 1957 محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن كنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنوب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا، وكذا يحرم عليها وضع شيء فيه كالجنوب، وقراءة العزائم وأبعاضها هذه تقدمت، وقراءة العزائم وأبعاضها وطلاقها طلاق الحائض ويحرم اللبس في المساجد المفروض ويحرم، لو رجعنا إلى عبارة الماتن قلنا ويحرم اللبس في المساجد لابد أن نقدر ويحرم عليها مثلي في عبارة الماتن، خلنا هي عبارة الماتن بعيدا عن عبارة الشارع، لابد أن نقدر ويحرم اللبس من أحكامها، ويحرم اللبس في المساجد يحرم عليها اللبس في المساجد وقراءة العزائم وطلاقها، ما يعني كأن العطف مو في محله، لأنه لا يحرم عليها طلاقها، يحرم على الزوج طلاقها. الستين الحكم مو لا يتوجه إليها، يتوجه إلى الزوج. إيه خب نحن لا نشك في مقصود الماتن تماما، فارغين منه، أنا أتكلم أن العبارة تخدم ما أراده أم لا. طبعا ظاهر عبارة الماتن رضوان الله تعالى عليه هو الحكم بحرمة طلاق هذه المرأة المسكينة، ولم يشر إلى فساد الطلاق. الماتن ذكر ماذا؟ ذكر كعبارة متن، أتكلم ذكر حرمة الطلاق ولم يشر إلى أن الطلاق يقع فاسدا، زين و فيما يبدو أن النصوص أيضا ليس فيها ما يدل على حرمة الطلاق بمعنى الحرمة التكليفية. ونعم لا شك ولا ريب في بطلان الطلاق، هذا خلنا نخلص منه، احنا مو كلامنا انه يصح لو لا يصح، كلامنا هل هناك حرمة لطلاق الحائض؟ يعني لو شخص زوجته حائض فطلقها نقول له انت مأثوم؟ الامر غير متصور القول بماذا؟ بالحرمة. وهنا لعل التعبير بالحرمة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الحرمة الوضعية، أي أنه لا يترتب أثر على مثل هذا الطلاق. يقول وطلاقها مع حضور الزوج أو حكمه. عبارة هذا عبارة الماتن أشارت إلى الحرمة لم تشر إلى الفساد، يعني لا يوجد تلازم بين الحرمة والفساد. طبعا لا يقول واحد بأنه حينما يحرم شيء يعني أنه يقع باطلا، لأنه لا يوجد تلازم بين الحرمة والفساد. الظهار حرام، الظهار حرام لو مو حرام؟
بل حرام،
ولكن الفقهاء يتفقون على أنه يقع، لو ظاهر امرأته حرمت عليه مع أنه أساسا حرام، ولكن إذا وقع أثر أثره. هنا أيضا الطلاق فليكن الطلاق حرام، ويعني بعيدا عن مناقشتي السابقة بأنه أساسا لا يوجد دليل في الروايات على الحرمة، أقول إذا كنت أنا وعبارة الماتن يحرم طلاقها، يعني شنو يحرم ويقع لو لا يقع؟ ما أشار إلى أن الطلاق أساسا يقع فاسدا أو لا يقع أصلا، فالتفتون إلى ما أريد أن أشير إليه. إيه؟ وطلاقها مع حضور الزوج أو حكمه، أو حكم الحضور. الحضور واضح أن يكون الزوج موجودا، أو حكمه يعني كالذي يمكن أن يستعلم حال المرأة وأنها حائض أم لا، خلاف الغائب الذي لا يمكنه الوصول إلى زوجته. هذا بعد إذا افترضنا عليه أنه ماذا؟ أنه لا بد أن يستعلم حالها، فإنه حينئذ يتعذر عليه أن ماذا؟ أن يطلقها. وطلاقها مع حضور الزوج أو حكمه، أو حكم الحضور كمن يمكنه الاستعلام، ودخوله بها وكونها حائلا، الحائل يعني غير الحامل، وإلا صح، وإلا يعني لو انخرم أحد هذه الشروط صح الطلاق، يعني يصح طلاق الحائض. شوف عبارة الشارح أشارت إلى الصحة والفساد، عبارة الشارح أشارت إلى الصحة والفساد، عبارة الماتن ليس فيها إشارة إلى الصحة والفساد، فقط إلى الحرمة. وإلا صح، يعني لو انخرم أحد هذه الشروط المتقدمة كأن تكون المرأة غير مدخول بها، المرأة غير المدخول بها يصح طلاقها ولو كانت حائضا، أو كانت حاملا مثلا، المرأة الحامل يصح طلاقها ولو كانت حائضا. طبعا سيأتي أن الحيض يجتمع مع الحمل. أو كان الزوج ماذا؟ أو كان الزوج غائبا لا يمكنه استعلام حالها، وإلا صح. وإنما أطلق الماتن، الآن الشارح يريد أن يبرر لماذا ما دام هناك حالات يصح فيها طلاق الحائض، لماذا الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه وهو فقيه الطائفة في عصره يقول ويحرم طلاقها؟ يقول وإنما أطلق الحكم هنا لتحريم طلاقها في الجملة لا بالجملة، ومحل التفصيل باب الطلاق، وإنما اعتيد هنا إجمالا، وإنما اعتيد الإشارة إليه إجمالا دون التفصيل، يعني عادة لا يفصلون الحكم هنا. ووطئها، هذه المرأة المسكينة قبولان يحرم وصفها أيضا قبولان عالمان عفوا عامدا عالما فتجب الكفارة لو وطأها في فترة الحيض عالما عامدا تجب الكفارة. عندنا أكثر من نقطة. أول شيء قيد الحكم بالوطء قبولان ووطئها قبلا، ظاهر هذه العبارة عدم حرمة الوطء في الدبور، ظاهر هذه العبارة ماذا؟ أنه لا يحرم الوطء في الدبر حال الحيض، يعني من حيثية الحيض على الأقل لا يحرم وطئها في الدبور. والمسألة خلافية، فهناك من حرم الوطء في الدبور، حرمه مطلقا يعني سواء في حال الحيض أو في غير حال الحيض، وأما من قال بحليته في غير حال الحيض، يعني هناك من قال بأنه في غير حال الحيض يحرم، عفوا في غير حال الحيض يجوز. هؤلاء أيضا اختلفوا، هناك من قال بجوازه في حال الحيض، وهناك من قال بحرمته. يعني أصل المسألة خلافية، فهناك من حرمه مطلقا، هذا بعد ما نسولف إياه، وهناك من أفتى بجوازه، زين من أفتى بجوازه نقول الجواز مطلقا أو حتى عفوا الجواز في غير حال الحيض تقصد أو في حتى في حال الحيض، اختلفوا في هذه المسألة أيضا.
محتمل شيخنا أن الشهيد الأول من القسم الأول الذي يرى الحرم مطلقا، بما أنه يرى الحرم مطلقا بعد ما طرق، أقول هذا محتمل. يعني
احنا نتكلم عن عبارة هنا تخصيصه بالقبول، انسان بيقول يحرم وطئها ويسكت، ليش قيدها بالقبول؟ لا، لماذا يخصصها بالقبول؟ الصوت ما يوصل، متقطع. على اي حال، ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة لو فعل احتياطا، فتجب الكفارة لو فعل احتياطا. طبعا في روايات، بس ما نبغى ندخل في البحث في الاستدلال، أنا داخل بعض الروايات لكن لا أريد أن أدخل في استعراض هذه المسألة. ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة لو فعل احتياطا لا وجوبا على الأقوى، لا وجوبا على الأقوى. أشار إلى أن وجوب الكفارة ليس على نحو الوجوب، وإنما على نحو الاحتياط. لماذا؟ لاختلاف النصوص في ذلك، أن النصوص
احتياط وجوبي.
أنا ذاك ما موجود مثل هالمصطلح احتياط وجوبي، زين، لكن نفس التعبير لا وجوبا على الأقوى يفيد أن هذا الاحتياط ليس بلازم. ولا كف
لا وجوبا عبارة الشارع،
فتجب الكفارة احتياطا، إذا احنا ويا العبارة فتجب الكفارة احتياطا، يعني لو بنحاكمها بناء على عبائر المتأخرين بنقول احتياط وجوبي، بس ما مو معلوم أن نمط الشارح عفوا الماتن بنفس النمط، يعني واش مقصوده مو واضح، لأنه وإن كان عبائر المتأخرين تجب احتياطا واضح احتياط وجوبي. يعني فتجب الكفارة لو فعل احتياطا لا وجوبا على الأقوى، يعني لا يجزم بها. لماذا؟ لأنه أساسا النصوص ماذا؟ النصوص مختلفة كما سيأتي. ولا كفارة عليها مطلقا، المرأة المسكينة ليس عليها كفارة سواء كانت راضية أم لم تكن ماذا؟ أم لم تكن راضية. تعلم بالحكم أم لا تعلم بالحكم. في كل أحوالها هي لا يتوجه لها خطاب بالكفارة، لأنه لا دليل على وجوب الكفارة عليها، الدليل دل على أنه يجب عليه التكفير. إثبات الكفارة عليها يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. والروايات الموجودة بعضها دل على وجوب الكفارة عليه، والبعض ماذا؟ نفى وجوب الكفارة عنه. فهي روايات ماذا؟ مختلفة بالنسبة إلى الرجل، ولهذا اختلف الفقهاء، فهناك من ذهب إلى وجوب الكفارة، وهناك من قال بعدم وجوبها. والكفارة بدينار أي مثقال ذهب خالص مضروب في الثلث الأول، ثم نصفه في الثلث الثاني، ثم ربعه في الثلث الأخير. يعني تتقسم فترة دورتها بحسب المدد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يعتبر أول الحيض، القسم الثاني وسط الحيض، القسم الثالث آخر الحيض. دينار، نصف دينار، ربع دينار. ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات. فالأولان أول لذات الستة، يعني لو حسبناها ستة اختار رقم سهل، ستة يومين. فالأولان أول لذات الستة، والوسطان وسط، والأخيران آخر، وهكذا. ومصرفها مستحق الكفارة، هذه تصرف وين؟ ومصرفها مستحق الكفارة. الروايات دالت يتصدق، نفس عنوان التصدق، يستفاد منه ماذا؟ أن مصرفها مصرف مستحق الكفارة، ولا يعتبر فيه التعدد، لأن الروايات ما أشارت إلى وجوب التعدد، فيكفي أن يعطي هذا الدينار إلى فقير واحد، يعني مو من قبيل 60 مسكين، لا من تقسيم أو ما شاكل ذلك. ويكره لها قراءة باقي القرآن.
أحسنتم شيخ من عبيد.
شمل الوقت؟
نعم.
إنزين أحسنتم. وبقية الدرس أو بقية العبارة إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.